إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الحب في الله شعبة من شعب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. علق رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على الإيمان، وهذا أمر مقطوع به، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهنا مسلمة بمعنى مؤمنة، لأن الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي بمعنى واحد، فكلاهما إذا افترق اجتمع. فإذا قلت مسلم على الحقيقة فلا بد أن يكون مؤمنا، وإذا قلت فلان مؤمن على الحقيقة فلا بد أن يكون مسلما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، هذا لا شك أنها نفس مؤمنة. فالجنة هي دار المؤمنين وحدهم، ولا حظ لكافر فيها، لا حظ لكافر فيها، لا دخولها ولا شيء من نعيمها، كما قال سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. حرم الله تبارك وتعالى رزق الجنة على كافر، فلا يدخل الجنة إلا أهل الإيمان. ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على المحبة في الله، وأنه لا يمكن أن يتصور مؤمن إلا إذا أحب المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وهذا ليس بغريب، وذلك أنه من ضرورات الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يحب المؤمن من يحبه الله تبارك وتعالى، وأن يوالي من يوالي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذا حزب واحد، حزب واحد وجماعة واحدة، جماعة أهل الإيمان من أول مؤمن إلى آخر مؤمن، كلهم جماعة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى في الرسل لأتباعهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمة الإيمان أمة واحدة، كل من اجتمع على الإيمان بالله تبارك وتعالى فهم أولياء بالضرورة، حتى وإن لم يكونوا من جنس واحد، كانوا من أجناس متفرقة كالملائكة والجن والإنس، بل والجماد. والجماد المؤمن بالله تبارك وتعالى، والجماد مؤمن بالله تبارك وتعالى، فلا شك أن كل من اجتمع بالإيمان بالله تبارك وتعالى فإنهم يحبون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، نسب الحب إليه وهو أعلى المشاعر وهو جماد، ونسب كذلك الحب إلى أهل الإيمان لجماد، وذلك أن الالتقاء والاجتماع إنما هو في الله سبحانه وتعالى. الحب في الله ضرورة، ومعنى أنه ضرورة للإيمان يعني أنه لازم من لوازم، فلا يمكن أن يتصور مؤمن يبغض مؤمن بغض الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل علامة أن يكون الإنسان مؤمنا أن يحب الأنصار، فهي ليست فضيلة بل هي علامة من علامات الإيمان. ثم قال: وآية النفاق بغض الأنصار. لما؟ وذلك أن الأنصار إيمانهم ظاهر، وذلك بنصرتهم العظيمة للدين وبشهادة الله تبارك وتعالى لهم، فقد شهد الله تبارك وتعالى لهم وأثنى عليهم ثناء عظيما جدا كقوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا أمر ظاهر قد كان في الأنصار، وذلك أنهم أحبوا الله تبارك وتعالى ورسوله ونصروه، وأحبوا عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين ولقوهم بالبشر والترحاب، وهذا الأمر ظاهر فيه. كذلك نصرتهم لله ورسوله ووفاءهم بالعهد، وفاءهم بالعهد الذي عاهدوا الله تبارك وتعالى عليه أمر ظاهر لا ينكره إلا جاحد كافر، فإن فيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية نازلة في الأنصار. يقول أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: التقى خالي أنس بن النضر مع سعد بن معاذ في أحد عند هزيمة المسلمين، فقال أنس اللي هو ابن النضر يقول لسعد بن معاذ وهو سيد الخزرج، قال له: إلى أين يا سعد؟ شاف من الذين يفروا؟ فقال له: قتل رسول الله. فقال له: وما تفعل بالحياة بعد؟ يعني ايش تبي بالحياة بعد مقتل النبي؟ قال له: وما تفعل بالحياة بعد؟ ثم قال له: الجنة يا سعد، والله إني لا أجد ريحها من دون أحد. يقول: ثم استقبل القوم فظل يقاتل حتى قتل، فلم يعرفه أحد منا إلا أخته عرفته ببنان. يقول: وجدنا فيه 74 ما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف، وجدناه أنه قد مثل به حتى لم يعرفه إلا أخته عرفته ببنانه، يعني كانت له علامة أصبع من أصابعه فعرفت أن هذه الجثة هي جثته. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في خاله هذا أنس بن النضر، يقول: ففيه فكنا نعلم أو نحدث أنه فيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. هذه شهادة الله في الأنصار، فإنهم عندما بسطوا أيديهم لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وقالوا واشترط عليهم النبي: أني إن أتيتكم نصرتموني مما تنصرون منه أنفسكم وذراريكم، ففعل. وقال سعد بن عبادة، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال في بدر، قال له: يا رسول الله، فإنا قد عاهدنا أو قد آمنا بك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معه ما تخلف منا رجل. فهؤلاء الذين عاهدوا النبي وفوا، هذا الوفاء بهذا العهد. ولما انتصر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت مكة، أراد بعضهم أن يركن ويستريح من الجهاد، ورأوا أنهم قد أتموا عهدهم مع الله ورسوله، وقالوا: نجلس في بساتيننا وفي دورنا نصلح ما أهملناه وتركناه هذه مدة طويلة من يعني الجهاد والحروب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن استقر الحال واستتب الأمر ودخلت الجزيرة بأكملها في الدين، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله فيهم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لما نزل هذا راجعوا إلى الجهاد مرة ثانية، وقتل أكثرهم غزاة في سبيل الله، بعضهم على أسوار القسطنطينية قتل هناك مجاهدا في سبيل الله. نعود فنقول: قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فقد جعل أن محبة الأنصار هي علامة من علامات الإيمان، وذلك ظاهر أن هذه لازمة ضرورة مقتضى الإيمان بالله أن تحب من يحب الله تبارك وتعالى، أن تحب من ينصر الله عز وجل، أن تحب من قام بهذا الدين، والعكس بالعكس. فإن علامة النفاق أن يكره المؤمن من نصر الدين ومن قام به ومن جاهد في سبيله، هذا لا شك أن الذي يبغض من قام بالدين ونصر دين الله تبارك وتعالى فهذا ليس بمؤمن، لا يمكن أن يكون مؤمنا، بل المؤمن من يحب الله تبارك وتعالى ويحب من يحبهم الله ويحب من ينصر الله تبارك وتعالى. إذن المحبة في الله ليست فضيلة فقط بمعنى أنها أمر مستحب، بل هي أساس من أساس الإيمان، يعني هذه الشعبة إنما هي من أساسيات الدين، بل هي علامة الإيمان. فالمؤمن الحق من يحب في الله ومن يبغض في الله. وهل الإيمان يقول ابن عباس إلا الحب في الله والبغض في الله؟ فهذا هو الإيمان، أن يحب العبد الله تبارك وتعالى وأن يحب من يحبهم الله تبارك وتعالى، وكذلك أن يبغض من يبغضهم الله تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذا حق، هذا عليه الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه. ثم قوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا ليس بغريب، بل هذا حق، وقول النبي كله حق، أنه لا يمكن أن تصور إيمان على الحقيقة إلا إذا أحب المؤمن إخوانه المؤمنين. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ثم قال النبي أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كما الحب في الله أساس من أساسيات الدين فهو كذلك فضيلة فيه، فكلما ارتقى الإنسان في هذا الباب كلما فتح له باب من أبواب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم، 2 تحابا في الله يعني أحب كل منهم أخاه في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الاجتماع هنا إنما هو اجتماع الأبدان، والافتراق إنما هو افتراق الأبدان، وليس الاجتماع هنا بمعنى اجتماع القلوب وافتراق القلوب، لا، بعض الناس يظن أن افترق عليه يعني افترقت قلوبهما وأبغض كل واحد منهما أخاه في الله، هذا خطأ، بل اجتمع عليه اجتماع أبدان، يعني اجتمع عليه في الصلاة في عمل من عمل الخير في الجهاد، وإذا افترق كل ذهب إلى سبيل، واحد راح الحج، واحد راح الجهاد، واحد راح هنا، واحد راح هنا، فافترق بالأبدان، لكن يبقى ألفة القلوب باقية ومحبة القلوب باقية. فمعنى قول النبي وافترق عليه يعني إن افتراق أبدانهم واجتماع أبدانهم إنما هو في الله سبحانه وتعالى، يعني لا يجتمعون إلا على طاعة ومحبة لله عز وجل، ولا يفترقون إلا على كذلك. فهذا باب جعل النبي هذا الحب في الله تبارك وتعالى باب عظيم، بل هو من أعظم أبواب الجنة، من أعظم أبواب الجنة ومن أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فهمتم سؤال؟ واحد يسأل الرسول يقول الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أنا أحب جماعة لكن ليس لي مثل عملهم، ما أقدر ألحق بهم في الآخرة، هم بحسب أعمالهم يكونون في منازل عليا وأنا بحسب عملي أكون دونهم. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يلحق بهم في العمل الصالح، إذا كانوا مثلا من أهل الجهاد والنصرة من يسابقهم كأبي بكر مثلا، واحد يحب أبو بكر ولكن من له مثل عمل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن هذا اللي له من المناقب ومن العمل ما لا يستطيع أن يسابق حتى ممن كانوا معه، يعني من الصحابة الذين كانوا يعيشون أبو بكر كان كثير منهم يتمنى أنه يسبقه في يوم يساويه في يوم، لكن ما يستطيع، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في غزوة العسرة، قال والله لأسبقن اليوم أبو بكر، حسبك اليوم، كل يوم يسبقنا في عمل صالح أسبقه اليوم. فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق لتجهيز جيش العسرة الذي سمي بغزوة الله سمها العسرة لأنها كانت في أمر عسير وهي غزوة تبوك. أتى عمر بن الخطاب بشطر ماله نصف ما يدخره من مال وترك النصف لأولاده هذا من العدل. ثم قال يا رسول الله هذا شطر مالي. فلما جاء أبو بكر جاء وقال يا رسول الله هذا مالي كله وهو صادق. هذا الكلام هذا الدعوة هذه ما هي دعوة. لو واحد يقول للرسول أنا أتيت مالي كله وقد أخفى شيئا منه لفضحه الله تبارك وتعالى وأكذبه الله عز وجل. فهذا لا شك أنه صدق. فعندما يقول يا رسول الله هذا مالي كله فلا شك أن هذا صدق. الله مطلع عليه والله يطلع رسوله لو كان هذا كاذبا في دعواه. فقال رسول الله هذا مالي كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ماذا أبقيت لأولادك يعني لما لم تبقي لأولادك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لا أسابقك بعدها أبدا. بعد هذه ما يمكن أسابقك. فهذا رجل اجتمعت فيه خصال الخير كلها وله من المناقب ما ليس لأحد من أهل الأرض كما قال تبارك وتعالى إلا تنصروه. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن ينصروا رسول الله. وإلا قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه منقبة ليست لأحد. الله يقول إلا تنصروا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فإن الله ناصره. وقد نصره يوم عز النصير ولم يكن له ناصر من أهل الأرض إلا رجل واحد فقط هو الذي كان معه ونصره وبقي معه وقد تعرض معه للقتل. فإن روحه قد كانت مع روح النبي ورأسه كان مع رأس النبي مطلوبان. فإن القريش قالت من يأتي برأس أبي بكر أو رأس النبي فله 100 من الإبل. فكان مطلوب رأسه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقول الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني ليس له ناصر من أهل الأرض إلا رجل واحد. فهذه منقبة ليست لأحد إلا هو. نعود إلى قول النبي إلى هذا السائل الذي سأل يقول يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق به واحد يحب جماعة لكن ليس له مثل عملهم فماذا يكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يوم القيامة. ففرح الصحابة بهذا فرحا عظيما جدا أن الإنسان يبعث يوم القيامة ويحشر ويوصله الله تبارك وتعالى منازل من يحب فيكون معهم في درجتهم. فهذا شيء عظيم. قال له النبي أنت مع من أحببت يوم القيامة أو المرء مع من أحب يوم القيامة. فالحب في الله منزلة عالية جدا وأنها عمل عظيم. فإذا أحببت في الله تبارك وتعالى أحببت في الله أهل الإيمان وأهل الصلاح وأهل السابقة والفضل وتمنيت أن يحشرك الله تبارك وتعالى معهم حشرك الله تبارك وتعالى معهم وأنزلك منازلهم. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ما معنى الحب في الله؟ يسمع الحب في الله لكن ايش معناه؟ بضدها تتميز الاشياء. في حب في الدنيا الناس اهل الدنيا يحبون بعضهم بعض يعني الشخص قد يحب اخر لانه ظريف مرح خفيف الظل لانه غني منفق موسق فمن يكون صديقا له فيصله من هذا المال. يحبه لشهامته ولرجولته ولأنه صاحب شفاعة وصاحب أريحية وإذا قصدته في أمر لم يخيبه يحبه لي كل هذه من أمور الدنيا. فالناس يتحابون بعضهم مع بعض أهل الدنيا لمثل هذا إما للمال وإما للجاه وإما للسلطان وإما للجمال وإما يريد منه منفعة من هذه المنافع. هذا الحب في الدنيا. أما الحب في الله فإنه حب من أجل الله من أجل الدين لأنه تحبه لأنه يحب الله لأنه قام بنصرة الدين لأن الفائدة التي تأتيك منه إنما هي فائدة في الدين ما هي فائدة في الدنيا. وهذه المحبة التي لله هي محبة وإن جاءت من هذا الإنسان الشر والبغض وإن عاداه. فالمحبة في الله أن تحب في الله وأن توالي فيه المسلم لإسلامه وإن عاداك. فالمسلم إنما يوالى حتى وإن عاداك، والكافر يعادى وإن أحسن إليه. فهذا معنى الموالاة في الله، الموالاة في الله والمعاداة في الله. الموالاة في الله أن توالي المسلم في الله وإن عاداك، يعني وإن كانت هناك عداوة بينك وبينه وفي خصومة، لكن يوالى في الله ما دام هو مسلم، ويوالى بقدر دينه وبقدر إيمانه، بقدر ما تعلم أن له من الفضل والفضيلة في الدين، ولن يكون كاملا. فهذا يوالى ومع عداوته، والكافر يعادى وإن أحسن إليك. فلو كان كافر من أهل الإحسان ويحسن إليك ويتصدق عليك ويكون معك وينصرك، ولكنه كافر يبقى عدو لله، يبقى عدو لله، ولا يجوز لك موالاته حتى وإن كان وإن أحسن إليك. كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومعلوم أنه يقوم بين الآباء والأبناء والإخوة في النسب من النصرة ومن الإحسان أمر عظيم جدا، هذا أب وهذا الإخوة. لكن إذا كان كافرا بالله فلا يوالى، لا تجوز موالاته. والحب من الموالاة، الحب من الموالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فأساس فمعنى الحب في الله وهو جزء من الموالاة، لأن الحب جزء، لأن الموالاة تشمل المحبة وتشمل النصرة، وأن يكون له حق المسلم. فحق الموالاة حق عظيم، أعظمها النصرة، أن تنصره في الله تبارك وتعالى، وكذلك أن تحبه في الله جل وعلا. فمحل المؤمن أن تواليه وإن عاداك، ومحل الكافر أن تعاديه وأن تبغضه وإن أحسن إليك. فهذا معنى الحب في الله. الحب في الله هذا شيء عظيم، هو من معاني الموالاة، وهو أرفع معاني الموالاة، وهو أعظم المشاعر. ولا يكون هذا لأجل منفعة دنيوية، وإنما لله. فإن كان صاحب بلاء في الدين، كلما كان صاحب بلاء في الدين وصاحب قدم في الدين وجب أن تواليه في الله تبارك وتعالى، وإن لم يصلك منه منفعة. فإن بعض إحنا بيننا وبين الصحابة مسافة طويلة جدا، ولم تصلنا منهم منفعة مباشرة، إلا أنهم حملوا هذا الدين ونصروه وقاموا به وحفظوه. نعم وصلنا هذه منفعة، لكن منفعة مباشرة بأننا التقينا بهم وأخذنا منهم ما هي مباشرة، وإنما هي على طول زمان. ومع هذا يجب أن نحبهم، وأن يكون محبتهم، أن تكون محبة هؤلاء أعظم من محبة الآباء، أعظم من محبة الآباء والإخوة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد شهد بمحبتهم، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان. هذه شهادة من الله. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومدحهم الله تبارك وتعالى في غير في آيات كثيرة مما يجعلهم قدوتنا وأسوتنا وسلفنا الصالح الذين نحبهم في الله تبارك وتعالى ونواليه. وكذلك كل مؤمن نواليه ونحبه بقدر ما نعلم من إيمانه بالله تبارك وتعالى وبلائه في الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي لكم، أن يحقق لي ولكم تحقيق هذه الشعبة العظيمة من شعب الدين. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا جميعا أمة واحدة يوالي بعضهم بعضا،
يقول تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم المفلحون. هذا حزب الله، جماعته، أهله، كل من آمن به سبحانه وتعالى. وهذا يشمل ملائكة الله تبارك وتعالى، فهم جنده ورسله والقائمون بأمره، المؤمنون به، المسبحون له سبحانه وتعالى. وكل مؤمن من الإنس والجن، هؤلاء حزب الله تبارك وتعالى، وهم في البشر أمة واحدة، كما قال تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهذه المشار إليه كل من آمن بالله تبارك وتعالى من الرسل وأتباعهم، من أول الرسالات إلى آخر الرسل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، الفريق الثاني، هم أعداء الله. وقد بين تبارك وتعالى أن موقف المؤمن من هؤلاء هو البغض والكره، فقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهؤلاء أهل الإيمان المبغضون للكفر هم حزب الله تبارك وتعالى، أي جماعته وأهله سبحانه وتعالى. وأما الآخرون فأعداء، كما قال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. وكل كافر هو عدو لله تبارك وتعالى، سواء عاد أهل الإيمان أو هو كافر في نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: ومن آمن معه لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فبين الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أنهم يجب أن يتأسوا بإبراهيم والذين معه، وقبل هذا نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يتخذ أحد منهم وليا لهم من الكفر، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. عدوي وأعداء الله هم الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتخذوا عدو الله تبارك وتعالى أولياء. أعداء الله تبارك وتعالى رأسهم الشيطان، وقد نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يتخذوا هذا الشيطان ومن تبعه أولياء لهم من دون الله، وقد عاد الله تبارك وتعالى ولم يستجب لأمر الله بالسجود لآدم فطرده ولعنه، وبذلك أصبح عدوا لله عدوا أبديا، كما قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا استفهام للإنكار. فبين تبارك وتعالى أن إبليس قد عاد الله تبارك وتعالى وأصبح عدوا لله، وعاداه الله عز وجل ولعنه بتأبيه عن أمر الله تبارك وتعالى وتكبره عليه ومعصيه. وقال جل وعلا للبشر الذين يوالون الشيطان وحزبه، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، يعني والحال أنهم أعداء لكم بئس للظالمين بدلا، يعني بئس للظالم الذي يترك موالاة الله تبارك وتعالى وأولياءه ويوالي عدو الله تبارك وتعالى وعدوه. فالشيطان حتى وإن اتخذه بعض الناس أولياء إلا أنه معاد لهؤلاء الأولياء، فإنما يجرهم إلى النار ويقودهم إليها. فكيف يتخذ الإنسان له وليا والحال أن هذا الولي هو أشر الأعداء، بل شر الأعداء على الإطلاق، فشر عدو على الإطلاق للإنسان هو إبليس الذي أخذ على نفسه أن يضل من استطاع إضلاله من أولاد آدم، كما قال تبارك وتعالى لربه، قال إبليس، هذه مقولة الله تبارك وتعالى عن إبليس، قال رأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. هذا الشيطان وهذا فعله، فمن اتخذه وليا فقد اتخذ أعدى أعدائه وليا. وهذا أكبر عمى، أكبر عمى أن يتخذ الإنسان عدوه وليا له ويترك الرب الإله الرحمن الرحيم الذي يحب أهل الإيمان ويوليهم، فيترك الرب العظيم سبحانه وتعالى ويتخذ الشيطان اللئيم الخبيث يتخذه وليا له من دون الله تبارك وتعالى، ويوم القيامة يندم، كما قال جل وعلا عن إبليس أنه يوم القيامة يخطب في أتباعه ويقول لهم ما أنا بمصرخكم، قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الأمر لقد وعدكم الله، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الشيطان وهذا فعله، فمن اتخذه وليا من دون الله تبارك وتعالى فهذا مآله ومصيره، مآله في النار أن يدله على الخراب وأن يأخذه إلى دار البوار عياذا بالله. ومن دون الشيطان من أوليائه فكل كافر هو عدو لله بالضرورة، بالضرورة الله تبارك وتعالى يكره الكفر والكافرين وهم أعداؤه، فكل كافر بالله تبارك وتعالى هو بضرورة الأمر هو عدو لله تبارك وتعالى، الله يعاديه وهو بالتالي يعادي الله، حتى وإن لم يشعر بهذه العداوة فهو عدو لله تبارك وتعالى. فمن اتخذ هذا الكافر وليا له فإنما يغضب الرب تبارك وتعالى، وذلك أن وضع الحب في من يعاديه الله تبارك وتعالى لا شك أنه إغضاب للرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في من اتخذ الشيطان وليا من دونه، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. المؤمن يوالي أولياء الله تبارك وتعالى، وأولياء الله عز وجل من الملائكة ومن الجن ومن الإنس، وأمة الإيمان أمة واحدة، وليس هذا قاصرا على هذا بل ومن الأماكن، فإن المخلوقات والجمادات بعضها يحبه الله تبارك وتعالى وبعضها يسخطه الله تبارك وتعالى. يعني فيه جماد لعنه الله تبارك وتعالى، وفيه جماد أحبه الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، قال إن هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وأحد جماد، لكن النبي أعلم بأنه يحب هذه بقعة من الأرض يحبها الله تبارك وتعالى. والله يخلق ما يشاء ويختار، فالله تبارك وتعالى خلق الأماكن كلها، ولكنه سبحانه وتعالى شرف بعضها على بعض وأحب بعضها ولعن بعضها. فأماكن المعصية والأماكن التي غضب الله تبارك وتعالى على أهلها فإنها تبغض لبغض الله تبارك وتعالى لهذه الأماكن، والأماكن أماكن الطاعة يحبها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها أو مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فأسواق الأرض هي أبغض البقاع إلى الله لما فيها من لما يكون فيها من الغش ومن الحلف الكاذب ومن تنفيق السلعة بالحلف الكاذب ونحو ذلك من المعاصي ومن اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك. أما المساجد فهي بقاع يحبها الله تبارك وتعالى. الخلاصة أن المؤمن يحب الله ويحب من يحب الله ويحب ما يحب الله تبارك وتعالى من الأعمال ومن الأماكن. فالأعمال كذلك تنقسم إلى قسمين: أعمال أحبها الله تبارك وتعالى كالصدق والصلاة والأمانة والعفة وسائر ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك أعمال أبغضها الله تبارك وتعالى وأبغض عامليها. والمؤمن يجب أن يبغض ما أبغض الله تبارك وتعالى. الإيمان الحق هو الحب في الله والبغض في الله، كما قال ابن عباس: وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ يعني الإيمان هو هذا، فإن الإيمان لا يتجلى إلا بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الآية العلامة، فعلامة أن يكون الإنسان مؤمن أن يوالي من يوالي الله، وأعظم من والى الله تبارك وتعالى في وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه هم أنصاره، أنصاره من أهل المدينة الذين بايعوه على النصرة وعلى الموت. فهؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله ونصروا رسوله وأحبوه وخدموه وعزروه ووقفوا معه صلوات الله وسلامه عليه وجابه الأمم كلها في سبيل نصرة الدين، يعني حاربوا الأسود والأبيض في سبيل نصرة الدين، هؤلاء أولياء الله. فلا شك أن من يحبهم هذا مؤمن، من أحبهم فهو مؤمن، وكذلك من أبغضهم فهو منافق. من أبغضهم فلا شك أنه أبغض من يحب الله، يحب الله من يحبه الله سبحانه وتعالى. كذلك كما قال النبي أيضا في شأن علي بن أبي طالب: الله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وذلك أنه من الذين نصر الله تبارك وتعالى ونصر رسوله، وكان سيفه سيفا في الإسلام فنصر الدين، فمحبته من الدين وبغضه من الدين. بغضه لا شك أنه دليل على النفاق. فمن أحب أهل الإيمان فمحبة أهل الإيمان دليل على الإيمان، وبغض أهل الإيمان دليل على النفاق. هذا يفسر قول ابن عباس: وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ وقد نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عمن يحب أعداءه، أخبر أن من يحب أعداءه فهذا لا يمكن أن يكون مؤمنا. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومعنى أنك لا تجدهم يعني ما هو موجودين، هو موجود هذا يعني لا وجود له، لا وجود لمؤمن يحب ويوالي من يحاد الله ورسوله. ومعنى من يحاده يعني يكون في حد، والله في حد، هذا بصوب وهذا بصوب. فمن شاق الله تبارك وتعالى ورسوله كان في شق، وحده ابتعد عن الله عن أمره وعن دينه وعن شريعته وأصبح في شق الشيطان، هذا خلاص لا محاد لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. والمودة المحبة، والنصرة وميل القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كان هذا المحاد لله ورسوله أبا فإنه لا يحب ولا يواد، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني مهما كانت درجة القرابة فإنهم ما داموا أنهم أعداء لله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز موالاتهم. وقد بين سبحانه وتعالى أن إبراهيم المثال في هذا، الذي انحاز مع قلة أهل الإيمان في وقته، فلم يكن في الأرض في وقت مؤمن إلا هو، وعاد أقرب الناس إليه، الناس جميعا عاد الناس جميعا وعاد أباه كذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فبين سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للمؤمنين أن يأتسوا باستغفار إبراهيم لأبيه، لأن إبراهيم في دعائه لأبيه قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلما قص الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وبين أنه قد استغفر لأبيه، أخبر أنه استغفر لأبيه يوما ما، ولم يكن هذا الاستغفار دائما، وإنما كان هذا الاستغفار عن موعده وعدها إياه، أن أباه قد وعده أنه يفكر في الأمر ويؤمن، فاستغفر له من هذا الباب عندما آنس منه أنه يمكن أن يعود إلى الكفر، لكن لما أصر عليه واستمر عليه فإن إبراهيم تبرأ منه. قال تبارك وتعالى للمؤمنين: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالأصل أن الصلة يجب أن تقطع بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فمقطوعة حتمة، كما قال تبارك وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الفصل يوم القيامة بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الدنيا فيه، نعم، في خلطة يختلطون، ولكن أهل الإيمان إنما ينفصلون باعتقادهم وبقلوبهم عن أهل الكفر، فهم يبغضونهم ولا يحبونهم، وأما إذا أحبوهم ووالوهم فإنهم يحشروا محشرهم عياذا بالله، يحشر معهم، من أحب قوم حشر معهم، كل من أحب قوم حشر معهم، فمن أحب الكفار حشر محشرهم، ومن أحب أهل الإيمان حشر محشرهم، كما سأل رجل النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ليس له عمل مثل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فرحوا بهذا الحديث، فرح الصحابة بهذا الحديث جدا، المرء مع من أحب يوم القيامة. فإذا أحببت أهل الكفر حشرك الله محشرهم، وإذا أحببت أهل الإيمان حشرك الله محشرهم، وإذا أحببت صفوة أهل الإيمان رفعك الله منزلتهم، رفعك الله منازل أهل الصفوة من أهل الإيمان إذا كنت تحبهم. الرجل قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به، ما عنده عمل يستطيع أن يوصله منازلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة، الذين تحبهم هم الذين يحشرك الله تبارك وتعالى معهم يوم القيامة. فهذا فصل يوم القيامة ويوم الفصل يفصل الله تبارك وتعالى فيه بين أهل الإيمان وأهل الكفران، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست السماء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواج أشكال، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون هؤلاء من أهل اليمين. فهذا فصل والله تبارك وتعالى سمى يوم القيامة يوم الفصل، قال وإذا الرسل أجلت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. فهو يوم الفصل يفصل الله فيه بين القضايا وبين الخلاف بين الناس، ويفصل الله تبارك وتعالى فيه كذلك بين الناس، ناس عن يمين وناس عن الشمال، ناس إلى الجنة وناس إلى النار. فمن أقام هذا الفصل في الدنيا خلاص أصبح من أهل الإيمان بالفعل، أما من والى أهل الكفر وكان معهم بقلبه وأحبهم ووالاهم فهذا يكون معهم عياذا بالله. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يعني إذا واليت الأرحام والأولاد وهم أعداء لله تبارك وتعالى هذا لا ينفعك يوم القيامة. قال الله جل وعلا يوم القيامة يفصل بينكم. خلاصة الأمر أيها الإخوة أن الحب في الله والبغض في الله هذا حقيقة الدين، لأن الدين الحق، حقيقة الإيمان هو أن تحب الله تبارك وتعالى وتحب من أحب الله، وكذلك أن تبغض أعداء الله تبارك وتعالى. كل من عاداه الله تبارك وتعالى تبغضه في الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.